ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شبا،
قد شبا،
والثمر بل له التمدن والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، يا من تشاهدونني في هذه الساعة، حديثنا في هذا اليوم الطيب أو في هذه الليلة المباركة خواطر حول سورة البقرة. سورة البقرة أطول سورة من سور القرآن الكريم، وهي أول سورة نزلت بالمدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية. ترتيبها في المصحف الشريف في المرتبة الثانية بعد سورة الفاتحة وقبل سورة آل عمران، أما ترتيبها من حيث النزول ففي المرتبة 87 بعد سورة المطففين التي كانت آخر السور نزولا بمكة وقبل سورة الأنفال. آياتها 286 آية، كلماتها 6144 كلمة، وحروفها 25133 حرفا. قد يقول قائل أو يسأل سائل، ما بال هذا المتكلم لا يكتفي بذكر عدد الآيات بل يتعدى إلى ذكر الكلمات والحروف؟ لو كان هذا العبد يتعلق بأي كتاب سوى القرآن الكريم لاتفقنا جميعا على أنه مضيعة للوقت. أي فائدة تحصلها إذا أمسكت بكتاب ما وقمت بعد كلماته وحروفه؟ ما استفدت شيئا إلا أنك أضعت وقتك. لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للقرآن الكريم. وقبل أن نذكر أهمية هذا العد، لا بد أن نرد الأمر إلى أصحابه، فمن بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله. هذا العد والإحصاء للآيات والكلمات والحروف ليس من عندياتنا، بل هو جهد طيب مشكور وعمل صالح مبرور قام به علماء السلف عليهم سحائب الرحمة والرضوان، سهروا الليالي وقطعوا الأزمان في هذا العد والإحصاء والبيان. ما الفائدة من وراء هذا العد؟ فائدتان في الحقيقة. الأولى إقامة الدليل والبرهان على حفظ الله تعالى لهذا القرآن، مصداقا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور عهد الله تعالى حفظها إلى الأحبار والرهبان والربانيين، فما قاموا بهذا الحق كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فحدث ما حدث لهذه الكتب من تبديل وتحريف وتغيير وزيادة ونقصان، لذلك لم يكل الله عز وجل حفظ القرآن لأحد كائنا من كان، بل تولى حفظه بذاته المقدسة. إن الحديث هنا بنون العظمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة البقرة أنزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، ولا تزال هذه السورة إلى يوم الناس هذا، وستظل بإذنه تعالى إلى قيام الساعة هي بآياتها 286، هي بكلماتها 6144، هي بحروفها 25133. لو اجتمع أهل الأرض جميعا وقاموا في صعيد واحد وحاولوا أن يزيدوا أو أن ينقصوا من الآيات أو من الكلمات أو من الحروف شيئا لما استطاعوا، لأن الذي تكفل بحفظ القرآن هو من تكلم بالقرآن، الرحمن علم القرآن. الفائدة الثانية من ذكر هذا العدد والإحصاء: روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو طبقنا هذا الحديث على سورة البقرة التي لا تستغرق قراءتها منا أكثر من ساعة ونصف، كم حسنة يا ترى ستسجل لنا في صحائف أعمالنا؟ أكثر من 250,000 حسنة. كيف عرفنا ذلك؟ لما عرفنا أن عدد الحروف 25133 حرفا، أكثر من 250,000 حسنة يا عبد الله ويا أمة الله في صحيفة الحسنات إذا قمنا بتلاوة هذه السورة. لذلك ذكرنا هذا العدد. سورة البقرة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، لأنها من أعظم الحروز ضد ثلاثة من أعداء الإنسان. الحرز الأول حرز أمام الشيطان، الحرز الثاني حرز أمام السحرة، الحرز الثالث حرز أمام الحسد والعين. أين نجد الدليل على ذلك؟ في أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال أهل العلم بالحديث: البطلة هم السحرة. تأملوا معي جيدا هذا الحديث المبارك الذي يحثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم سورة البقرة. بداية لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، ولم يقل احفظوا البقرة، بل تعدى ذلك إلى مرحلة أعلى وأعظم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة. ومرحلة التعلم فيها التلاوة وفيها الحفظ وفيها الفهم وفيها التدبر وفيها العمل. هكذا ينبغي أن يكون أدب المسلم مع القرآن، لا يكتفي بالتلاوة ولا يكتفي بالحفظ، وإنما لابد أن يفهم وأن يتدبر وأن يعمل. تعلموا البقرة لما يا رسول الله؟ يبين لنا بعد ذلك الحيثيات: فإن أخذها بركة. إذا أخذ المسلم البقرة تعلمها وفهمها وعمل بأحكامها حلت عليه البركة، بركة في نفسه، بركة في أهله، بركة في بيته، بركة في عمله، بركة في حياته. والبركة كما نعلم جميعا الخير الثابت النامي المتزايد، ومصدره من الله عز وجل. تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. على النقيض من ذلك والضد، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إغفال هذه السورة، من تركها، بعدم قراءتها، بعدم حفظها، بعدم فهمها وتدبرها، بعدم العمل بما فيها من أحكام. إذا فعلنا ذلك، نعوذ بالله من شر ذلك، أخذتنا الحسرة وتملكتنا الندامة، ولا يلومن أحد إلا نفسه. تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الشريف ببيان أهمية هذه السورة في كونها الحرز الأعظم لمقاومة السحرة الأشرار، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تستطيعها البطلة. السحرة لو اجتمعوا جميعا وكانوا على قلب رجل واحد، لا يمكن أن يصلوا بإيذاء إلى شخص تحصن بالله عز وجل، وسيلته في ذلك هذه السورة المباركة: ولا تستطيعها البطلة. حرام على السحرة أن يقاوموا هذه السورة، لا قدرة لهم، بل هم عاجزون عاجزون. أما عن الحرز الثاني وهو الشيطان، وهو العدو اللدود ببني آدم، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يتلى فيه القرآن، وبخاصة هذه السورة سورة البقرة، بالمقبرة. فحذر من ذلك: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ثم يبين لنا أهمية هذه السورة كحرز منيع لا يمكن للشيطان أن يتخطاه أو أن يتعداه، فإن الشيطان ينفر، يبتعد ويفر ولا يقترب، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهنا قد يسأل سائل أو يقول قائل: لما هذه السورة بالذات؟ أجاب أهل العلم بالحديث والتفسير: لأن هذه السورة اشتملت على أعظم آية في كتاب الله، ألا وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه السورة أعظم حرز تقاوم به الشيطان. روى البخاري في صحيحه قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، وملخصها يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة، قال: فوجدت رجلا يسرق منها، من الصدقة، فأمسكت به وأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى لي الفقر والعيلة، قال أنه فقير وعنده أولاد، فأطلقته على أن لا يعود. وفي الليلة الثانية عاد وكرر فعلته الأولى، فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى الفقر والعيلة وقال: لن أعود. ولما جاءت الليلة الثالثة جاء أيضا ليسرق، وفي هذه المرة صمم أبو هريرة أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنقضه العهد ولسرقته من مال الصدقة. فقال الرجل لأبي هريرة: ألا أعلمك شيئا؟ إذا قلته قبل أن تنام لا يقربنك شيطان، ولا يزال عليك من الله حافظ. يعني هذا الرجل اللص يقول لأبي هريرة رضي الله عنه: إن أطلقتني ولم تذهب بي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأعلمك شيئا، لو أنك قلت هذا الأمر قبل أن تنام وواظبت عليه لا يقربك الشيطان، ويكون عليك من الله حافظ حتى تصبح. والصحابة رضوان الله عليهم كان هدفهم الأول وشغلهم الشاغل أن يتعلموا ما ينفعهم، فقال له: ماذا؟ قال: تقرأ آية الكرسي قبل نومك. فأطلقه أبو هريرة، ثم ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، تدري مع من أنت منذ ثلاث؟ إنه شيطان. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها وجوب أن يقبل المسلم الحق ولو جاء من الشيطان. فهذا حق، قراءة آية الكرسي قبل النوم حفظ لك من الشيطان، وحفظ لك بأمر الله الرحيم الرحمن، قبول الحق ولو من الشيطان. فهذا فيه دليل على أن هذه الآية المباركة أعظم وأكبر حرز من الشيطان. بقي أن نتحدث عن البقرة كحرز ثالث يحفظ الإنسان بإذن الرحمن من الحسد والعين. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. يا لها من بشرى عظيمة، ويا له من أمر سهل يسير. تقرأ بآخر آيتين من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لآخر السورة. ما الذي تحصله؟ ما النتيجة؟ كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل كأنه قام الليل كله، وقيل كفتاه من الحسد والعين، وقيل كفتاه من شر الشياطين، وقيل كفتاه من كل أذى. وفي الصحيح أن الآية جامعة لكل هذا. فهكذا إخوتي الكرام يتبين لنا فضل هذه السورة المباركة. هذه السورة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها أطول آية من آيات القرآن الكريم التي وردت في آخر السورة، إنها آية الدين التي تبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية في القرآن الكريم، عدد كلماتها 160 كلمة. وفي هذه السورة أعظم آية في القرآن الكريم كما ذكرت آنفا، آية الكرسي. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له: يا أبي، يا أبا المنذر، كنية أبي أبو المنذر، أتدري ما أعظم آية في كتاب الله معك؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر أن علمت حقيقة هذا الأمر. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة البقرة آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا أيام قليلة، قيل 7 أيام وقيل 8 أيام، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الشائع عند كثير من الناس والذائع وهو غير صحيح أن آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا خطأ، لأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 88 يوما تنزلت عليه فيها آيات. لكن الصحيح الراجع عند أهل العلم أن آخر الآيات نزولا هي الآية التي ذكرتها وأوردتها على مسامعكم آنفا من سورة البقرة: يا أيها الذين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الآية دعوة إلى التقوى وتحذير من المعاصي والذنوب وتذكير بأن المرجع إلى الله، إن إلى ربك الرجعى. سورة البقرة تشتمل على 2.5 تقريبا، وبالتحديد تشتمل على 20 ربعا من أرباع القرآن الكريم. لو تحدثنا عن الجزء الأول من سورة البقرة فإن هذا الجزء من الممكن أن يقسم إلى 4 أقسام: مقدمة و3 مقاصد. أما المقدمة فهي مقدمة لكل السورة وليس الجزء الأول، في غاية الأهمية. وهذه المقدمة وردت في آية واحدة فقط، إنها بيان الطريق إلى الفلاح والنجاح، بيان الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما عن أول آية ألف لام ميم فهذه حروف مقطعة افتتح الله عز وجل بها 29 سورة من سور القرآن الكريم، أولها سورة البقرة وآخرها سورة القلم نون. وقف علماء التفسير عند هذه الحروف المقطعة وقفة طويلة وتكلموا فيها كثيرا، منهم من قال أنها أسماء السور، ومنهم من قال أسماء لله عز وجل، ومنهم من قال أنها إشارة إلى أسماء الله عز وجل، ومنهم. لكن الصحيح الراجح عند عامة المفسرين وأهل العلم أنها إشارة إلى التحدي والإعجاز بهذا القرآن، كأن الله عز وجل يقول للعرب الفصحاء البلغاء إن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى وهو كلام الله عز وجل إنما يتألف من جنس حروفكم ومن نفس لغتكم الألف واللام والميم والصاد والقاف والنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كنتم تزعمون أنكم تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن فأتوا، والتحدي بدأ بالقرآن كله، فليأتوا بحديث مثله. ثم نزل 10 سور، ثم نزل سورة، ولا يزال التحدي قائما لا أن تقوم الساعة. لن يستطيع أحد، لن تستطيع البشرية، لن يستطيع الجن والإنس ولو كانوا على قلب رجل واحد أن يأتوا بآية واحدة، لأنه كلام الله وكلام الله معجز ومتحدى به. ألف لام ميم. ومما يرجح هذا القول أنه ما من سورة تذكر فيها هذه الحروف المقطعة إلا ويأتي بعدها الحديث عن القرآن الكريم، ثم تأتي المقدمة في الآية الثانية، آية واحدة، ذلك الكتاب القرآن الكريم لا ريب فيه، لا شك، قرآن محكم، قرآن مفصل، قرآن ليس فيه تغيير ولا تبديل، قرآن ليس فيه زيادة ولا نقصان، قرآن ليس فيه هزل، إنما هو قول فصل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذه الآية، هذه المقدمة بيّنت لنا وللمتقين خاصة، إذا أردتم الهداية في الدنيا والآخرة، إذا أردتم الفلاح والنجاح، كيف الوصول إلى ذلك؟ اتبعوا القرآن الكريم، أحلوا حلال القرآن، حرموا حرام القرآن، افعلوا أوامر القرآن، اجتنبوا نواهي القرآن، آمنوا بما في القرآن، اعلموا أن القرآن كلام الله، اعلموا أن القرآن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاكموا إلى القرآن، اجعلوا القرآن منهجكم ودستوركم وحياتكم، فإن فعلتم فقد هديتم ووقيتم وكفيتم. أما إذا انحرفتم عن الطريق، أما إذا تركتم القرآن وشرقتم وغربتم ففي الفتنة سقطوا، ففي الفتنة سقطتم، نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر فيه منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحكم فينا القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما المقصد الأول من الجزء الأول من سورة البقرة فهو تقسيم الناس، وهذا الجزء استغرق تقريبا 18 آية. تقسيم الناس، قسم الله تبارك وتعالى في هذا المقصد الناس إلى 3 أقسام: المؤمنون والكافرون والمنافقون. أما المؤمنون فإن الله تبارك وتعالى تحدث عنهم في 4 آيات وبين أن من أهم صفاتهم الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وأنهم ينفقون مما رزقهم الله، ثم تحدث عن الكافرين في 2 فقط وبين أنهم لا سمع لهم ولا بصر ولا فؤاد بل طبع على قلوبهم والإنذار لا يؤثر فيهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم طال الحديث وأسهب لما جاء الدور على المنافقين في 13 آية تحدثت سورة البقرة عن المنافقين. وهنا قد يقول البعض متسائلا، لماذا كان الكلام قصيرا عن الكافرين بينما طال الحديث وتعددت الآيات عن المنافقين؟ الجواب بعون الملك الوهاب أن خطر المنافقين أشد وأن مصيبة المنافقين أعظم، لأنهم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا بل ربما يصلون صلاتنا، لكنهم الخطر الداهم الطابور الخامس كما يقولون عنهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهذه الآيات تحذرنا تحذيرا شديدا من خطر المنافقين الذين إن كانوا في أمة إن لم ينتبهوا إليها ويقاوموا هذا الخطر الداهم أكلوا الأخضر واليابس، نسأل الله السلامة. أما المقصد الثاني للجزء الأول من سورة البقرة فهو حديث عن وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة بتوحيده والتذكير بنعم الله عز وجل لعباده. أول نداء موجه إلى الناس في القرآن الكريم جاء في هذه السورة وجاء يتحدث عن هذا المقصد. كم مرة ورد النداء الموجه إلى الناس يا أيها الناس في القرآن الكريم؟ 20 مرة ورد قول الله تعالى يا أيها الناس، وأول مرة في سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التوحيد حق الله تعالى على العبيد، ودوما ودائما إذا حدث الله تبارك وتعالى عن حقه عن وجوب عبادته وإفراده بالعبادة يربط ذلك بالخلق. لما؟ لأن مسألة الخلق لا ينازع فيها منازع، أي مسألة أخرى قد ينازع فيها منازع. إذا أخذنا مسألة الرزق مثلا، قد يدعي مدعي من أصحاب الملايين والثراء الفاحش ويقول أنا أرزق، عندي عمال وعندي أجراء أنا أعطيهم أجورا وأرزاقا، لكن هل هناك أحد، هل هناك دولة، هل لو اجتمع الناس جميعا يستطيعون الادعاء والزعم بأنهم خلقوا، لا أقول خلقوا إنسانا بل خلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلذلك يربط الله تبارك وتعالى هذه القضية المسلم بها في العقول والتي لا شك فيها ولا ريب وهي قضية الخلق، يربطها الله تبارك وتعالى بوجوب عبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا المقصد، المقصد الثاني من الجزء الأول، يتحدث عن وجوب عبادة الله وتوحيده توحيدا خالصا، ويتحدث عن نعمه عز وجل على عباده. بسط لنا الأرض ورفع لنا السماء وأنزل منها الماء وأخرج لنا النبات. المقصد الثالث الحديث عن الاستخلاف، وهذا المقصد تناول جزءا كبيرا من قسما كبيرا من الجزء الأول من سورة البقرة من الآية 40 إلى الآية 41 بعد 100، يعني قرابة 100 آية. الاستخلاف تحدث هذا الجزء عن 3 أنواع من الاستخلاف. النوع الأول استخلاف آدم، جعل الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام خليفة في الأرض، لكن في الحقيقة آدم لم ينجح بداية في هذا الاستخلاف، لم ينجح بداية لأنه عصى الله تبارك وتعالى وذاق الشجرة، لكن أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض وتاب عليه، علمه كلمات وتاب عليه. الاستخلاف الثاني والحديث فيه يطول، الآيات فيه كثيرة، استخلاف بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى عدد على بني إسرائيل النعم وأنه عز وجل فضلهم على العالمين، ثم ذكر بعد ذلك أخطاء بني إسرائيل في عنادهم ومجادلتهم لأنبيائهم وبخاصة موسى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى اسم السورة، سورة البقرة سميت نسبة إلى حادثة وقصة البقرة، وملخصها أن رجلا من أغنياء وأثرياء بني إسرائيل ولم يكن له أولاد ولم يكن له ورثة سوى ابن أخ له، وجد قتيلا فتنازعت القبائل فيه ولم يعرفوا القاتل الحقيقة، فشكوا ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يذبحوا بقرة ليريهم كيف أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى للتدليل على قدرته الباهرة التي لا يعجزها شيء، إن الله على كل شيء قدير. وذبحوا البقرة بعد تعنت، وضرب موسى عليه الصلاة والسلام بعض أعضائها، قيل لسانها، بالميت، فقام وأشار إلى القاتل، وكان القاتل ابن أخيه، ثم عاد ميتا. في هذه القصة والعلماء يقولون لماذا حملت هذه السورة اسم البقرة مع أنها جاءت تتحدث عن كثير من التشريعات والأحكام. سورة البقرة مليئة بالأحكام والتشريعات. قال الإمام أبو بكر بن عربي رحمه الله من كبار علماء المالكية: سورة البقرة فيها 1000 أمر، وفيها 1000 نهي، وفيها 1000 خبر، وفيها 1000 حكم. تحدثت عن الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتحدثت عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتحدثت عن الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتحدثت عن الحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وتحدثت عن الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تحدثت حتى عن أحكام الأسرة، عن الزواج، عن الطلاق، عن العدد، عن الإيلاء، حتى عن الرضاعة أدق التفاصيل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. بالرغم من هذا الحديث الطويل المسهب لم تسمى السورة إلا باسم سورة البقرة. لما يا ترى؟ لأن في هذه القصة بيان لحال بني إسرائيل، وكيف تبين لنا منهم أنهم يجادلون بالباطل، وأنهم يتعنتون، وأنهم فقدوا الأدب حتى مع الله عز وجل. انظر كيف كرروا القول 3 مرات لموسى عليه الصلاة والسلام: ادعوا لنا ربك، كأن الله تبارك وتعالى رب موسى فقط وليس بربهم. ادعوا لنا ربك. ولما جاء موسى عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر بالوصف الكامل قالوا: الآن جئت بالحق. كأنه قبل ذلك كان يلعب، كأنه قبل ذلك كان يلهو بالباطل، سبحان الله. وفي بداية الأمر قالوا يعني تجعلنا هزوا، تستهزئ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فانظر يا رعاك الله إلى طبيعة اليهود، إلى طبيعة بني إسرائيل. إذا كانوا قد جادلوا مع رسولهم وهو واحد من أولي العزم كريم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في شأن بقرة، لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة وذبحوها لتم المقصود، لكن مجادلة: ادعوا لنا ربك، ما لونها؟ ادعوا لنا ربك. فإذا كان هذا الحال مع رسول يوحى إليه فكيف يكون مع البشر؟ والله إنه لدرس بليغ لمن أراد أن يتعلم. في هذا المقصد الاستخلاف، قلنا أول الاستخلاف استخلاف آدم، والاستخلاف الثاني استخلاف بني إسرائيل. عدد الله تبارك وتعالى عليهم النعم، وبين الله تبارك وتعالى أخطاءهم، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه أخذ عليهم الميثاق، أخذ عليهم المواثيق. 4 مرات يتكرر هذا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. تكررت هذه الآية 2 مرات: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. كل هذا وهم نقضوا العهود ولم يقوموا بهذه المواثيق. فاحذروا يا عباد الله من خطر اليهود وبني إسرائيل. ثم من مقاصد أو من بيان هذا المقصد أن الله تبارك وتعالى بيّن لأهل الإسلام أنه يجب عليهم الحذر من مشاكلتهم أو مشابهتهم، أي اليهود والنصارى أهل الكتاب عامة، حتى ولو في الألفاظ، فما بالكم بالمشاركة والمشابهة في الأفعال. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا أول نداء ورد في القرآن الكريم. في القرآن الكريم تكرر النداء بيا أيها الذين آمنوا 89 مرة. في كل مرة يأتي النداء في أول الآية، إلا في مرة واحدة جاء النداء في وسط الآية في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أول نداء موجه من الله تعالى للمؤمنين جاء في سورة البقرة، وبالمناسبة تكرر النداء بيا أيها الذين آمنوا في البقرة 11 مرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. اليهود عليهم لعين الله تترى والملائكة والناس أجمعين كانوا إذا أتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد راعنا. كلمة تحتمل معنيين، راعنا من المراعاة وهم لا يقصدونه، وراعنا من الرعونة، يعني كأنك تقول كأنهم يقولون أنت أرعن، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله عز وجل التشبه بالكافرين من يهود ونصارى حتى في الألفاظ القولية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استعملوا كلمة انظرنا لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا. ثم هدد الله تبارك وتعالى الكافرين فقال وللكافرين عذاب أليم. ثم يأتي الاستخلاف الثالث، وهو استخلاف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستخلاف نجح فيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجاحا باهرا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أعظم ابتلاء كان تقديم ولده للذبح والفداء فامتثل، لكن الله تبارك وتعالى فداه بذبح عظيم، وهذا فيه ما فيه على نجاح إبراهيم الخليل في استخلاف الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أتباع القرآن العظيم، وأن يبارك لنا في آيات القرآن العظيم. وللحديث بقية حول خواطر هذه السورة المباركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا،
قد شدا.